بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم يأتني كثير الشك بشكه ومضى في صلاته، ثم انكشف الخلاف، فإما أن يكون الانكشاف بزيادة شيء أو بنقيصة شيء، فإذا كان الانكشاف في محل، إذا كان الانكشاف بالنقيصة، فإن كان قابلا للتدارك وبعد لم يتجاوز المحل يتداركه، وإن كان قد تجاوز المحل ركن كان أو غير ركن، فإن كان الانكشاف انكشاف نقصان ركن بثل صلاته، كما إذا شك في الركوع ولم يعتني به وبعد إكمال السجدتين علم بأنه لم يكن راكعا، فهذه الصلاة محكومة بالبطلان لنقصان الركن. فإذا كان النقصان في خير ركن وتدارك، فإن كان مما لا بد فيه من القضاء يقضيه، كما إذا شك في السجود أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين فمضى، وبعد الركوع علم أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فيقضي هذا السجود بعد الصلاة. فإن كان النقصان موجبا لسجدة السهو يسجد سجدة السهو بعد الصلاة، كما إذا تذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، شك في التشهد ولم يعتني به بشكله لكثرة الشك، ثم بعدما مضى ودخل في الركوع ذكر أنه لم يتشهد فيسجد سجدة السهو. وإذا كان غير ذلك كالقراءة والذكر ونحو ذلك، فإن قلنا بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يسجد سجدة السهو وإلا فلا شيء عليه. وإذا فرضنا انكشاف الخلاف بالزيادة، فإن كان الزائد ركنا بطلت صلاته، كما إذا شك بين ركوع واحد وركوعين ومضى، وبعد ذلك انكشف أنه ركع ركوعين، وقلنا إنه مثلهم المزيب في مثل هذا الشك لا يختص بكثير الشك، كثير الشك وغيره في ذلك سياق، كل من شك في ركوعه أنه ركع ركوعا واحدا أو ركوعين أي أبني على الركوع الواحد لأصالة عدم الزائد، فيمزي في صلاته ولو انكشف الخلاف بعد ذلك فأنه ركع ركوعين يحكم ببطلان الصلاة لزيادة الركوع. وإن كان الزائد غير ركنين فلا تبطل الصلاة بالزيادة، يجب سجدة السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا شيء عليك. وملخص الكلام أن ما دل على إلغاء حكم كثير الشك ليس تخصيصا في الأدلة الواقعية، وإنما هو تخصيص في أدلة الشكوك، يخصص هذه الأدلة وإلا فالحكم الواقعي باق على حاله ولم يتغير، فيمزي على شكه ما دام شاكا ولا يرتب آثار الشكوك الثابتة بالعدلة. إذا انكشف الخلاف يترتب حكم الواقع إن كان زيادة فحكم الزيادة وإن كان نقيصة فحكم النقيصة. أدلة كثرة الشك عدم الاعتناء بشك كثير الشك. لا تنظر إلى الأحكام الواقعية ولا تخصص الأحكام الواقعية، وإنما تنظر إلى أدلة الشكوك، فالأدلة الواقعية على حالها، ومع الانكشاف انكشاف الخلاف يرتب آثار الواقع. بل من البطلان أو القزاء أو سدود السهو وغير ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك يجب عليه أن لا يعتني بشكه، فلو اعتنى بشكه بطلت صلاته. فلو فرضنا أنه شك في الركوع وهو كثير الشك، أو شك في السجود وهو كثير الشك، لا يدري أنه ركع أو لم يركع، وظيفته أن يمضي في صلاته ولا يعتني بالشك. لكنه إذا اعتنى وركع يحكم ببطلان صلاته. وكذلك إذا شك في السجود لا يدري أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين فسجد سجدة أخرى يحكم ببطلان صلاته. نعم، إذا فرضنا أن المشكوك فيه ليس مما تبطل الصلاة بالإتيان به مطلقا، وإنما تبطل الصلاة فيما إذا أتي به بعنوان الجزئية، ففي مثل ذلك لا مانع من الإتيان بقصد القربة المطلقة كالقراءة مثلا. لو شك في أنه قرأ أم لم يقرأ له أن يقرأ ثانيا بقصد القربة المطلقة ما لم يبلغ حد الوسواس المنهي عنه. قبل ذلك بل يقرأ ثانيا، يقرأ مرة ثانية بقصد القربة المطلقة. إن كان في الواقع لم يقرأ فهذه قراءة، وإلا فهو ذكر قرآن. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المعروف والمشهور بين الفقهاء. ولكن نسب إلى الشهير قدس الله نفسه أنه احتمل التخيير، وأن من كسر شكه مخير بين أن يعمل بشكه وأن يمضي في صلاته، فله أن يركع في المثال الأول وله أن لا يركع، له أن يسجد وله أن لا يسجد في المثال الثاني، وهكذا. نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه أنه أيضا التزم بالتخيير، وأن هذا الحكم ليس إلزاميا، لزوم المضي في صلاته غير ثابت، وإنما يجوز له المضي. فلو فرضنا أنه اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه في محله لم تبطل صلاته. وقد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول، ذكروا أن هذا هو مقتضى الجمع بين صدر الصحيحة وذيل الصحيحة الواردة في كثير الشك. فإن في صدر هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام عمن يكسر سهوه، يسهو كثيرا، يسهو عن الرجل يسهو كثيرا حتى لا يدري ما صلى وما بقي عليه. قال عليه السلام يعيد صلاته، يعيد. قلت فإنه يكسر ذلك كل ما أعاد شك. قال عليه السلام يمضي في صلاته. قال، يعني زرارة وأبو بصير، قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال عليه السلام يعيد. قلنا فإنه يكسر عليه ذلك كل ما أعاد شك. قال يمضي في شكه. قالوا إن مقتضى الجمع بين هاتين الجملتين يعيد فيمضي في صلاته. الموضوع في كل منهما وعنوان كثير الشك يدل على التخفيف. يعني له أن يتم صلاته هذه ويمضي في صلاته، وله أن يعيد الصلاة فيكون الحكم تخييريا. ولكن ذكرنا أن الجملتين غير باردتين في موضوع واحد. المراد من الأول، أول مرتبة سماها الرابي بكسب كثير الشك، الرجل يشكو كثيرا، قلنا إن الكثرة والقلة متزائفان. بالنسبة إلى المتعارف، مفروض أن الرجل المتعارف يسهو في الشهر مرتان، فهذا يسهو في الشهر خمس مرات مثلا، فيكثر سهو، وليس بكثير السهو المبتلى عليه. فقال عليه السلام يعيد، ثم بعد ذلك قال يكثر سهو كل ما عاد شكه، قال يمضي في صلاته. فموضوعان، فليست الرواية يعني الصدر والجملتان لم تردا في موضوع واحد، إذ كيف يمكن أن أنهما وردتا في موضوع واحد ويهمل قوله عليه السلام يمضي على شكه أو يمضي في شكه مع قوله عليه السلام لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه؟ كيف يجتمع الجواز مع هذا التعليل؟ يعني يجوز له إعادة الصلاة ونقض الصلاة، ويجوز له المزي في الصلاة معللا بقوله عليه السلام لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه. فهذا التعليل شاهد على أن الجملة الثانية نازلة إلى موضوع غير الجملة الأولى النازلة إلى موضوع آخر. فهذه السيئة لا يمكن أن يهجم أن يقال إنها دالة على التخيير، وأن كثير الشك مقير بين الاعتناء بالشك وعدم الاعتناء بالشك. فهذه السيئة استدلوا ثانيا بأن الروايات الواردة في المقام، بقية الروايات، وإن كان الوارد فيها هو الأمر بالمزيج، إذا كسر عليك السهو فامض على صلاتك، ولكن الأمر غير ظاهر في الوجوب، لأن الأمر وارد مورد ترحم الحذر، حيث إن المزيج على الشك ممنوع ومورد للمانع. قاعدة الاشتغال يقتضي الإتيان بالمشكوك به أو ترتيب سائر أحكام الشك. فبما أن الأمر مارد مولد ترحم الحذر، لهذه الجهة لا يكون دالا على الوجوب، غاية ما هناك أن يستفاد منه الجواز، جواز المزي في الصلاة مع هذا الشك، وأما اللزوم فلا يستفاد من ذلك. الجواب عن هذا، أولا إن الأمر في نفسه ولو قلنا إنه غير ظاهر بالوجوب لأنه وارد مورد ترحم الحذر، إلا أن الروايات المعللة، منها رواية زرارة وأبي بصير، منها الرواية الثانية بهذا المزمون، قال عليه السلام سعية ابن سنان عن غير واحد، بل رواية سعية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا كسر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. هذا التعليل شبه التعليل في سعية أبي بصير فامض في صلاتك، ولو قلنا إنه في نفسه غير ظاهر في الوجوب، إلا أنه بهذا التعليل، تعليل أنه من الشيطان ويوشك أن يدعك، يكون ظاهرا مع الوجوب، إذ لا معنى لتجويز ذلك. مرخص أنت بين عمل الذي هو من الشيطان وعمل آخر، هذا خلاف المتفاهم العرفي جزما. ولو سلمنا أن هذه الروايات لم يستفد منها إلا جواز المزيد، ولم يكن هنا دليل على الوجوب يكفي في الوجوب عدم الدليل على ترتيب آثار الشك، نفس الشك كافي لا نحتاج إلى دليل. وذلك فإنا لو فرزنا أنه شك في الركوع مثلا من باب المثال لم يدر أنه ركع أم لم يركع، يجوز له أن يمزي في شكه بهذه الأدلة جوازا، يجوز هذا. الطرف الآخر أي شيء أن يأتي بالركوع، الركوع زيادة، بأي دليل أن يأتي بالركوع؟ لأن الأدلة الدالة على لزوم الإتيان بالمشكوك فيه في المحل قد خصص بهذه الروايات، فتلك الأدلة لا يشمل كثير الشك تخصيصا. نبقى نحن نشك في الإتيان بذلك بركوع آخر، وهذه زيادة لابد من دليل يدل على جواز هذه الزيادة، وإلا فالزيادة مبتلة للصلاة، فلا حاجة لنا إلى إثبات أن المستفاد من هذه الروايات هو وجوب المزيد، بل لو كان المستفاد من هذه الروايات جواز المزيد يكفي هذا في عدم جواز الطرف الآخر، فإنه زيادة ولا بد في الإتيان بالزيادة من دليل، وإلا كانت الزيادة مبتلة من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا. وكذلك إذا فرزنا أن الشك في الأوليين مثلا شك بين الواحدة والسنتين، بمقتضى هذه الروايات نقول يمزي في صلاته، ولو فرزنا أنه لا يمزي في صلاته ما زايتنا، كيف يمكنه تصحيح هذه الصلاة؟ يبني على الأقل يحتاج إلى دليل. البناء مقتضى هذه الروايات البناء على الكثير مقتضى مزيه، عدم الاعتناء بذلك باعتبار أنه شاك في الإتيان بالركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية يحتاج إلى دليل، وإلا فالشك في نفسه مبتل للصلاة كما تقدم. والحاصل أن الصلاة بما أنه عبادة توقيفية واعتبر فيها عدم الزيادة، ولا بد من إهراز انطباق المأمور به على المأتي به، كل ما لم يكن دليل على الانطباق يكفي هذا في الفساد، لا نحتاج في الفساد إلى دليل آخر، فلا حاجة إلى إثباته أن الروايات ظاهرة في الوجوب في وجوب المزي، على أنه لا ينبغي الشك في هذا الظهور، وأن الروايات ظاهرة باعتبار التعليل أن هذا من الشيطان وإطاعة الشيطان أمر غير جائز. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم أنه كثير الشك ولكن لم يعلم أن كثرة شكه في مورد خاص أو أعم من هذا المورد ومن المورد الثاني مثلا، يقتصر هذا على المتقن على ما تقدم، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل متقن يعلم بأنه كثير الشك في الركوع ولكن لا يعلم بأنه كثير الشك في السجود أو غير كثير الشك، فاتفق أنه شك في السجود مرة، استصحاب عدم كثرة شكه بالنسبة إلى السجود، وإن كان هو من كثير الشك بالنسبة إلى الركوع فيجري فيه الاستصحاب على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك هل يجب عليه أن يحفظ نفسه من الشك بل بالحصام مثلا أو بالسبحة أو بغير ذلك، أو هل يجب عليه تخفيف الصلاة أن يخفف صلاته فيصلي سريعا مثلا حتى لا يشك أو لا يجب ذلك؟ المشهور والمعروف هو عدم الوجوب. ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل إنه يستفاد من هذه الروايات الوجوب، وأن كثير الشك لا بد من أن يتحفز حتى لا يشك كثيرا، حتى لا يشك بتخفيف صلاته بالاستعجال أو بأن يعد الركعات أو الأفعال أيضا مثلا بالسمحة أو بالحصى أو بغير ذلك، فقالوا إن الروايات تدلنا على ذلك. والظاهر أن شيئا من هذه الروايات ليس فيها دلالة، فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخسعمي، والرواية معتبرة. قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة استهلف الصلاة، فقال عليه السلام: احصي صلاتك بالعصا، أو قال: احفظها بالعصا. قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: احصي صلاتك بالعصا، أو قال: احفظها بالعصا. خب این یکی را با الف نیست، یکی را با یا نقطه است، یکی باید جمع باشه، انصاف باشه. نه نه، باید یکی جمع باشه. بله؟ یکی جمع باشه، حساس. حسی یا حسی مثلا، بله. بله، حسی. هذه السیه خب به حضر سند تام لا باید سبیه. ولكن بهذه الدلالة ليس له أي دلالة، لأنه لم يسأل الإمام عليه السلام عن الحكم الشرعي، وإنما سأل الإمام عليه السلام عن ابتلائه، عن علاج ابتلائه بهذا المرض. قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، طلب منه العلاج، شكى من كثرة الشك فطلب العلاج، والإمام عليه السلام علمه العلاج بأن يحفظ صلاته بالحصى أو بالعصي. حصى قلتم دوباره بگم بالحصى، ما هم بالحصى قلتم اونا آقف عصي ما وجود. فالإمام عليه السلام في مقام بيان العلاج وأن علاج كثير السهو أن يحفظ صلاته، بل وأما أن الحكم الشرعي أي شيء هذا واجبون أو غير واجبين أجنبيون عن ذلك. والنذير هذا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد أنه قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب، كان مبتلا بالإعادة، يسأل الإمام عليه السلام أنه أسهو في المغرب، فتبعا يحكم ببطلان الصلاة، ولم يفرز فيه كثرة الشك أيضا. فقال عليه السلام: صلها بقل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. هذا علاج للمطلب، علاج السهو أن يصلي بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون ليكون علاجا، ولا يسهو في صلاة المغرب، لا أنه من يسهو في المغرب يجب عليه أن يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، لا يستفاد من الرواية. فهاتان الروايتان لا تدلان على أي حكم من الأحكام الشرعية، وإنما وردتا في مقام العلاج لكثرة السهو أو للسهو في المغرب الذي هو موجب للإعادة، ونتكلم في بقية الروايات إن شاء الله.